بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم أحسن خاتمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 26 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نواصل الشرح، أذكر أحبابي أن هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق 10 من شهر سبتمبر 2018، وهو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1439، أي أن غدا بإذن الله تعالى هو يوم الثلاثاء، هو أول يوم من شهر الله المحرم، غرة المحرم لعام 1440 من الهجرة. فأردت أن أذكر نفسي وأحبابي بمنزلة هذا الشهر، فإن هذا الشهر المبارك بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان هو صيام شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد صيام رمضان هو صيام شهر الله المحرم. هذا الشهر فيه يوم عاشوراء، هو اليوم العاشر من محرم. صيام هذا اليوم يكفر ذنوب عام مضى، وكلنا في أمس الحاجة لتخفيف الخطايا والذنوب، ذنوبنا كثيرة، ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمغفرة. ومن رحمته بنا جل جلاله أنه جعل لنا في أيام دهرنا منحا وعطايا، من بين هذه المنح صيام يوم عاشوراء. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب السنة الماضية، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأروا ربكم من أنفسكم خيرا في هذا الشهر. وكلكم يعلم أن الفاروق عمر هو من أرخ بهجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم للعام الهجري، وهذه بداية عام هجري جديد. لابد أن يحاسب الإنسان نفسه: يا ترى ماذا قدمت خلال العام الذي مضى؟ إن كان خيرا فاحمد الله وسل ربك القبول، وسله جل جلاله الثبات والتثبيت على الأمر. فإنك ما أحسنت بقوتك ولا بحولك، إنما بتوفيق الله لك وبتثبيته لك، فعليك أن تلزم الدعاء. فإن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يكثر من هذا الدعاء في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا إن كنت من الطائعين، فأنت في حاجة ماسة لحمد ربك وشكره على أن من عليك ووفقك في خلال العام الماضي لعمل الخير والبر والاستقامة على أمره ومتابعة نبيه، فاحمده جل جلاله واشكره على هذا الفضل وسله التثبيت والثبات حتى تواصل في خلال العام القابل. إن قدرت لك الحياة تواصل الاستقامة على الأمر كما من الله عليك خلال العام الذي مضى. وإن كانت الأخرى: إن كنت قد قصرت وخالفت وفعلت وفعلت، اعلم أن الباب لا يغلق وأن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فنهاية عام وبداية آخر فرصة للتوبة، فرصة لتوبة النصوح. احذر توبة الكذابين، مجرد استغفار باللسان وليس استغفار بالأعمال. لا، يبقى نية صادقة إن أنا أقلع عن الذنب وأندم وأعزم على عدم العودة وأرد المظالم إن كانت هناك مظالم للعباد، يبقى الباب ما زال مفتوحا، لأن الباب لا يغلق إلا في حالتين: الأولى عند الغرغرة، والثانية عندما تطلع الشمس من المغرب. لله الحمد ومنا ما زالت فيك أنفاس، طيب بادر بالتوبة. لماذا الدنيا عمرها قصير، خطرها حقير، وقريبا يأتيك الملك ليستخرج روحك بأمر الله رب العالمين لتفضي إلى ما قدمت. فحاول جاهدا مع بداية عام هجري جديد أن تقف مع النفس هذه الوقفة، وقفة محاسبة. فأنت بين حالين: إما بين طاعة مضت تحتاج منك إلى شكر وسؤال ربك التثبيت على الأمر وتكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإما أن تكون من أهل التقصير: وما أبرئ نفسي. فأنت في حاجة ماسة إلى التوبة النصوح والعزم حتى تستقبل العام القابل بتوبة نصوح. وهذه من أفضل الأعمال التي يقدمها العبد، توبة بين يدي كل أمر. الآن بنودع عام مضى وبنستقبل عام هجري جديد، لازم تقف مع النفس هذه الوقفة، اسألها: كم مضى من العمر حتى الآن؟ وهل بقي لي مثل الذي مضى؟ اسألها: ماذا قدمت وماذا بذلت؟ اللي انت قدمته لله؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نستقبل به العام الجديد بمحاسبة نفس. إن كانت طائعة شكرنا، وإن كانت قد قصرت طبنا واستغفرنا، ونعزم على الاستقامة فيما بقي، كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى لهذا الرجل المسن الذي تجاوز 60 من عمره. سأله الفضيل: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ يوشك أن تصل. أعمرنا الآن معظم من يجلس تجاوز 30، وبعضهم في 20ات، أليس كذلك؟ والغالب تجاوز 30، والبعض تجاوز 40، والبعض دنا من 50، والبعض ربما تجاوز 50 من عمره. هذا عمر نسير إلى الله عز وجل، ده سفر. المتكلم دنا من 50، أي منذ قريب من 50 سنة وأنا أسير إلى الله. قال الفضيل: يوشك أن تصل، الرحلة قربت على الانتهاء، هيأتيك الملك. يا أيتها النفس المطمئن إن كنت منهم ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والثانية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائله، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك يوشك أن تصل. فقال الرجل مسترجعا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: هل تعرف تفسيرها؟ كلنا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون عند مصيبة الموت، أليس كذلك؟ بلى. طيب، هل نعرف تفسيرها؟ ده كان السؤال الذي سأله الفضيل لهذا الرجل: هل تعرف تفسيرها؟ قال: نعم، أعرف أني لله عبد وأني إليه صائر. ده المفهوم، إن لله أي نحن عبيده، ملكه، يتصرف فينا كيف ما شاء جل جلاله، يحيي ويميت جل وعلا، يهدي ويضل جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأنا إليه صائر، يعني الموت حقيقة، وراجع إلى الله عز وجل. قال له الفضيل: من علم أنه لله عبد وأنه إليه صائر خافه. قال: يا فضيل، ماذا أصنع؟ قال: أصلح فيما بقي، يغفر لك ما مضى، وإن لم تصلح فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. هكذا الأمر. طب أنا قصرت في الماضي، طيب ما زالت الفرصة يا إخوة، لسه فينا أنفاس، أصلح فيما بقي يغفر لك ما مضى. لماذا؟ التوبة النصوح تجب ما قبله وتبدل السيئة لأحسنة. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه مقدمة عن وداع عام واستقبال عام، لعلنا أن نكون على بصيرة ونجتهد فيما بقي حتى يغفر لنا ما مضى. تعالوا بنا إخوتان واصل ما بدأناه، فما زلنا. الله يرضى عليك، بارك الله من الجنة، أمين. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، الله يحفظك، بارك الله. وتر، بارك الله. ما زلنا إخوتاه مع غزوة أحد، هذه الغزوة التي نستلهم منها العبر والعظات، ونعرف من خلالها عوامل النصر وعوامل الانكسار. فما نصرت أمة إلا بالاتباع، ومن هزمت وانكسرت إلا باتباع الهوى والابتداع. فكانت أحد معلما ومدرسة إيمانية تربوية تعلمنا أن نصرنا يكمن في اتباعنا لمنهج ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإن خالفنا انكسرنا وانهزمنا. لماذا؟ لأن من سقط من عين الله هان على الله، وده اللي قاله أحدهم: ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. إذا هم أضاعوا أمره، قالها أحد الصحابة عندما فتحت عليهم قبرص وتفرق أهلها بين باك وشاك، فجلس باكيا وهو أبو الدرداء، فقيل له: تبكي في يوم نصر وعز الإسلام والمسلمين؟ قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. بينما هي أمة قائمة تركت أمر الله فصارت إلى ما صارت إليه، فأخشى إن طال بنا الزمان. شوف خايف من إيه؟ أخشى إن طال بنا الزمان أن نفعل فعلهم فنهلك كما هلكوا، أو كما قال في معنى كلامه. فإذا بعدت عن ربك هنت على ربك وسقطت من عينه، وإن سقطت من عين الله هلكت وانكسرت ولا عاصم لك، كما قال الأب الكريم نوح لولده عندما احتكم إلى عقله وتمرد على الشرع وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ده مين؟ ده ابن أول رسول للبشر، نوح عليه السلام. فمنهج الله لا يجامل ولا يحابي. ده ابن مين؟ نوح. من نوح؟ أول رسول للبشر، دعا إلى ربه 950 عاما، ابن خالف المنهج ولم يتبع، اللي حصل هلك وغرق. ولما سأل نوح ربه كان الجواب شديدا، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الرد: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به، إني أعظك. شوف التحذير، أن تكون من الجاهلين. يا الله. إذن غزوة أحد بتعلمنا ده، بتعلمنا يا إخوة أن النصر مع الاتباع، وأن المخالفة تؤدي للانكسار على مستوى الأفراد والجماعات والدول والأمم. على مستوى الفرد هتخالف ربك وتبعد عن نبيك وتلزم الأهواء هتنكسر، فلا تمكن في بيتك مع أهلك ولا مع ولدك. ليه؟ لأنك خالفت. طب لما تستقيم على أمر الله وتتبع هدي النبي، والله يمكن لك الله في بيتك، يمكن لك الله في رزقك، يمكن الله لك في قولك وعملك، تسدد. طيب لما تخالف لن تمكن، لن تمكن أبدا. لأن إخوة آيات التمكين واضحة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التمكين ده على مستوى الفرد والجماعة والدولة والأمة. أنا أريد أن أمكن كفرد، أمن وعمل الصالحات شرطان للتمكين. هتمكن في سلوكك، في أحوالك، في أقوالك، في أعمالك، وهكذا. طب اللي يبعد لا يلومن إلا نفسه. فده الدرس الأعظم من غزوة أحد اللي لازم تتعلمه. الصحابة انتصروا وفر المشركون في بداية الأمر. ثل من الرماة خالفوا أمر رسول الله وتركوا جبل الرماة وانشغلوا بالدنيا وجمع الغنيمة. عاد خالد فسلب النصر من أيدي المسلمين رضي الله عن خالد، كان يومها قائدا من قادة المشركين. بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وصار سيفا من سيوف الله سله الله على الأعداء، وكسرت ربعية النبي ودخل المغفر في وجنته وسقط في الحفرة، وأدمى المشركون وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده الدرس الأعظم الذي وانت بتقرأ أو بتسمع عن غزوة أحد تتذكره دائما أبدا نصب عينيك. عشان كده أقول أن أحدا كانت نصرا للإسلام، نصرا للمنهج، وهزيمة لمن خالف المنهج. تكلمنا عن أحد وأحداثها ووصلنا إلى هذا العنوان، مواعدة الطلاق في بدر ارحمك الله. طبعا رأينا في آخر لقاء أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أرضاه، سيدنا ولا لا؟ سيدنا طبعا، وسيد الخلفون الله يرضى عليه بكم. سيدنا وسيد الخلفون طبعا، أسلم في عام الفتح، حسن إسلامه، أبلى في الإسلام بلاء حسن. قرأوا كده غزوة حنين وانظروا ماذا فعل أبو سفيان دفاعا عن رسول الله، وكيف فقد إحدى عينيه ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. يكفيه منقبة أن النبي قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. سبحان الله، قال من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو، فجعل دخول بيت الله الحرام في الأمن كدخول بيت مين؟ عشان يعرفنا المناقب. حتى هو قال كده إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. طبعا يا إخوة ده زعيم مكة، انت عارف يعني زعيم مكة؟ أنزلوا الناس منازلهم، ده الإسلام، ده إسلامنا الجميل قوي. أنزلوا الناس منازلهم. أبو سفيان اللي حارب الإسلام وحارب النبي زعيم، ها لازم ننزله منزلته، دخل الإسلام يبقى إيش؟ خلاص له منزلة عالية عندنا. لما شاف كده جيش الإسلام وقال للعباس إن ملك ابن أخيك أصبح عظيما، قال إنه الإسلام يا أبا سفيان. خلاص أنا راغب، خلاص أنا راغب، خلاص تعال. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن رضي الله عن أبي سفيان. فشفنا موقفه يوم أحد لما بدأ يسأل أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر ابن الخطاب. النبي قال لهم لا تجيبوه. لما جاء عند المنهج والعقيدة لما قال أعلى هبل بس جاوبوا عليه، وأجاب الصحابة الله أعلى وأجل. لما قال أبو سفيان يوم ببدر والحرب سجال، يعني مرة ومرة هزمتونا، يوم بدر اليوم سلبنا منكم النصر. فقال النبي أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، بيان للمنهج. الآن بقى في مواعدة من قريش للنبي، احنا خلاص اهو سلبنا منكم النصر في أحد، أيوة. طيب مواعدة الطلاق في بدر، هنجيلكم تاني برضو زي بدر، هنجيلكم في بدر برضو السنة القادمة في حرب تاني مش هنسكت. قال ابن إسحاق ولما انصرف أبو سفيان رضي الله عنه أرضاه ومن معه نادى، خلاص هم ماشيين بقى خلاص بيندى، إن موعدكم بدر العام القابل. ودي أيضا ملمح مهم أو نتعلمه من ملامح أعداء الإسلام، أنهم لا يألون جهدا في القضاء على الدين، وعندهم جلد وصبر، ولا يتوانون أبدا في وضع العقبات أمام الإسلام والمسلمين. ديدنهم هذا، ديدنهم هذا، وده اللي بينه سيدنا عمر، فكان بيتعجب من جلد الفاجر وإحجام أهل الإيمان. دايما تجد كده احنا فينا دايما كسل، نوع فطور وكسل، غيرنا لا، تجدهم بيخطط لمئة سنة قدام ازاي يقضي عليك، وازاي يمكر بيك لدرجة نجحوا ان هم يجعلوا اناسا من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا اشد حقدا على ديننا. شوف التخطيط، انه يجعلك انت اللي تحارب دينك بكل ما اوتي بقى، مال ماشي، مناصب ماشي، شهرة ماشي، ايه كمان، اوراق ماشي، جمع ورق يعني، جنسية مش عارف ايه ماشي، كله موجود. هنسهل لك امورك، بس برضو تراعينا يا اخي، في مسجد هنا لازم تجنن الاخبار. ما شاء الله عليك، شفت القضايا. طبعا شوف اعدائنا بيعملوا ايه، وده اللي قاله النبي اخو والله، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الآن في بلاد الإسلام بيحاربوا قيم الإسلام ولا لا؟ باسم الإسلام، ميراث المرأة، لا ده ظلم. مين يقول الكلام ده؟ وناس يحسبون على الإسلام زعموا، صح؟ طيب إيه كمان؟ حجاب المرأة، ده تخلف ماشي. مين يقول الكلام ده؟ وناس يحسبون على الإسلام. الخمر مش حرام، ده السكر اللي حرام. مين يقول الكلام ده؟ وناس حسبوا على الإسلام، خلاص. وقيس على ده كثير بقى، فهم عندهم جلد، عندهم إيش. ولكن لازم نتعلمه أن هذا لا ولن يؤثر في الإسلام. عارف ليه؟ لأن الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. عارف ليه؟ لأن الله تعالى يقيد لهذا الدين قلة تحفظه إلى قيام الدين. خلصت بقى. عشان كده دايما أقول لك لا تغتر بالكثرة، إلزم القلة الثابتة، إلزم القلة الثابتة. وإن وجدت الدنيا بأسرها ضدهم فإن الله معهم يقويهم وينصرهم. خلاص، فدي قضايا مهمة أوي لازم تخلي بالك منها. عارف ليه؟ الدنيا هتعدي بحلوها ومرها، بنعيمها وشقائها، بلذاتها وبهجتها، وما فيها من شر وبؤس. انت الان عندك كم سنة؟ احسب كده، شوف فترات اللذة اللي انت عشتها عدت ولا لا؟ عدت. عليكم السلام. طب شوف فترات البؤس والشدة اللي عدت ولا لا؟ عدت. عليكم. كله هيعدي لانها قصيرة، ذلك الوقت سيمضي. خلاص بقى، وده اللي بينه النبي عشان يحذرنا ويخوفنا وكمان يشجعنا ويرغبنا. يا عندما قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، أنعم أهل الدنيا اللي حصل منها كل نعيم ولذة. يا أنعم أهل الدنيا، لك أن تتخيل بقى الجملة دي معناها إيه. الرجل ده عمل إيه في الدنيا؟ خد إيه ده؟ خد الدنيا كلها ده. طيب، وهو من أهل إيش؟ النار، لأنه بعد عن الله. فيغمس غمسة في النار. يا رب سلم. أنت عارف يعني غمسة بلغة أهل مصر؟ حتى معروفة الغمسة دي، لما نكون قاعدين كده على طعام الفطور ولا يقول لك غمس غمسة، غمس، ياخد كده اللقمة كده ويبلها من الدمعة بتاعت الطبيخ، بس دي اسمها غمس، يعني ينزلك نازلة كده بس. الله. يغمس غمسة في النار، يدخل بس النار ويخرج منها سريعا. ثم يقال له عبدي هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط من غمسة في النار، ما بالك بمن يكون من أهلها في لذات الدنيا وعطاءات الدنيا. طيب تعالوا نشوف الترغيب بقى. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. يا أبأس أهل الدنيا. البعض دايما يسمع كلمة بؤس يبص للمال على طول، لا 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 أبدا، خدم في أبأس أهل الدنيا من وضعت أمامه العقبات لتمسكه بدينه، يبتلى ويضيق عليه ويمكر به. وا 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 النبي كم مكر به، الصحابة كم مكر بهم، وكل من يحمل هذا الهم كم مكر بهم. وده ده بؤس الدنيا، تضييق. يا إخوة، هم صاحب المنهج على الأمة هو ده أعظم بؤس يعانيه المرء، مش المال والكلام ده كله أبدا. يؤتى بأبأس أهل الأرض، فتشمل بقى كل شيء، ومن أخص ده لتمسكه بالمنهج. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة، غمسة، ثم يقال: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، وما رأيت شرا قط. ما تسمعون الصلاة على النبي، قضية مفروغ منها خلاص. وعليكم السلام، قضية مفروغ منها. هتستقيم على المنهج، هتكون أهلا للتكريم. هتنحرف عن المنهج فلا عاصمة لك، واختر ما شئت. ولذلك قال تعالى: وهديناه النجدين. بس خلاص، طريق الخير واضح وطريق الشر واضحة، اختر. وذلك من رحمة الله بنا أن الحق أبلج واضح، مش محتاج. كنت مش عاب أتكلم مع بعض الإخوة، خاصة مع بعض الشباب الصغير السن اللي بدأ يطعن في العلماء ويجرح ويسيء ويشتم ويقل أدب. قلت له: بس والله جملة بسيطة قوي جدا، الآن مش إحنا عندنا منهج متمثل في كتاب الله وفي سنة النبي؟ قال لي: أيوة. قلت له: بناخد ديننا عن مين؟ عن النبي ولا عن أفراد غير النبي، أشخاص غير النبي؟ بناخد ديننا عن النبي. قلت له: كلام جميل. اللي بتسمعه من الشباب دول شتيمة، صح؟ كويس قوي، وسوء أدب، صح؟ طيب هات لي دليل واحد أن النبي فعل، بس هات لي النبي أساء الأدب، هات لي نص واحد، ما تجد. طب بالعكس، شوفي عن النبي إيه؟ كان النبي، ليس النبي سبابا ولا لعانا ولا طعانا ولا صخابا بالأسواق. يبقى اللي بيعملوه دول خالف هدي النبي ولا لا؟ الحق أبلج، بلاش كده. هل كان منهج النبي البحث عن سقط أو زل عشان يدخلك بيها النار، ولا البحث ازاي ياخد بايديك للجنة؟ اسمع بس، النبي كان هدفه ايه؟ ده بنص كده قال: وانا اخذ بحجوزكم وانتم تتفلتون مني اليها. يعني انا عايز احفظكم من النار وابعدكم عنها، وانتم اللي ايه؟ يعني منهج النبي ايه؟ انه ياخدنا للجنة، صح؟ جاء من اجل هداية الناس للحق، صح؟ طيب اللي بيبقى همه كله البحث لك عن سقط عشان تروح في داهية، وافق هدي النبي ولا خالف هدي النبي؟ بالعكس، ده بعضهم بيفرح انه يجد لك ايه؟ زل. وتعمى بصيرته ويعمى بصره عن حسناتك وعن خيرك لزلة او لسقطة. ده مش منهج النبي ولا منهج الإسلام، بالعكس، ده بالنص كده قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل للعالمين؟ لكل المخلوقات، صح؟ يبقى الحق إيه؟ أبلج، مش محتاج معادلات أبدا. نجل الشدة على المخالف، حتى شدتنا على المخالف يكون فيها أدب. ما نعرف السباب ولا الشتائم أبدا. منيجي نشد على المخالف بنشد إيه؟ رحمة وحرصا عليه. وهكذا كان النبي. فالحق إيه إخوة؟ أبلج، يعني واضح، والباطل لجلج. عشان كده أقول لك عند حيرتك وعند ترنحك وعدم اتزانك في تعدد المفاهيم والأقوال، اعرض الأمر على أصول ثلاثة معصومة: كتاب الله، سنة رسول الله، إجماع الصحابة، إجماع المسلمين. ما وافق هو المنهج، وما خالف فليس بمنهج. بيقول لك الحجاب مش فرض، بس خلاص نيجي للقرآن وللسنة وإجماع المسلمين. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ده كتاب ربنا في سنة النبي. تقول عائشة في الصحيح وأم سلمة: ما أجمل نساء الأنصار. عندما نزل قول الله تعالى وذكرت الآية: ذهبنا إلى مروطهن فاعتجرن بها فجئنا لا يرى منهن شيء. وفي رواية: كأنهن الغربان، أي من شدة السواد. والنبي يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. يعني النقاب كان معلوم ولا لا؟ وإلا ليه ينهى المحرمة عن النقاب لذا كانش موجود؟ صح؟ لا تنتقب المحرمة، يبقى كان في حجاب ولا لا؟ ده كمان كان في نقاب. يبقى المنهج يقول ايه؟ ان الحجاب فريضة. خلاص كده ارتاح بقى من الحير. انت محتار ليه؟ واحد بيقول لك ان الخمر مش حرام، بس خلاص خلاص، وانت بقى ملقلق من انت العملية عندك برضو تيجي مع الهوى شوية وبدأ يفرق بين الخمر والبيرة ويقول لك اصل الخمر من العنب والبيرة من الشعير وشغل ها، وانت العملية مزقزقة معاك. طيب نقول لك بس ارجع للقرآن وللسنة عشان ترتاح. صح؟ الحق واضح. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال إيه؟ يعني فاجتنبوه، لا تقربوه. يبقى القرب منه إيه؟ حرام. يبقى الخمر إيه؟ إذا كان القرب منه حرام يبقى شربه إيه؟ حلال. يا مجرم قل له كده. يبقى القرآن قال ان الخمر القرب منه حرام، عشان نتكلم عن الشرب الآن. انا بقول لك القرب منه ايش؟ حرام. طيب نيجي نشوف النبي قال ايه. قال لما سئل عن التداوي بالخمر، هي واضحة دي بقى، واضحة ايه؟ واحد تابع عنده الكلية ولا حاجة زي بتوع اليمين دول، يقول لك اصل قالوا البيرة بتنزل الحصوة، ماشي كده، اروح اشرب لي صندوق بيره مثلا يعني. نقول له طب انتظر اهو النبي سئل نفس السؤال ده: يا رسول الله ايجوز التداوي بالخمر؟ قال: انها داء وليست دواء، ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليها. يبقى الخمر ايه؟ حرام بالنص. خلاص كده مش عايزين بقى، الحق واضح، مش محتاج نلف وندور. ما بتسمع يقول لك انت اصل انت بتتبع الشيخ المتشدد. مالك مال الشيخ المتشدد ده؟ سيبك من الشيخ ده، نقول لك قال الله وقال الرسول، صح كده؟ ما قلناش قال الشيخ سيد ولا قال الشيخ عبد العزيز الراجل العلامه ده. نقول لك قال الله قال رسول الله، مش أنا اللي بقول. وارجع للكتب وشوف الكلام ده، القرآن اهو افتحه وشوف الكلام ده فعلا موجود ولا لا. بس صح كده، كتاب الله بيننا وبينهم. فالعصمة من الزلل ايه والحيرة؟ انك ترجع للمنهج كتاب سنة اجماع مسلمين عشان تعصم من الزلل ده. على فكرة انا لسه كاتب مقال بالعنوان ده، ارجعوا له على الفيسبوك. الله يرضى عليك، جميلة دي والله. مش احنا عارفين بس ربنا غفور رحيم. غفور رحيم لمين؟ لمن تاب، لمن آمن، لمن استقام، مش للي أصر على البعد. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لمين العذاب ده؟ للي خالف للي يبعد وهكذا. عشان كده تقول لك شوف أهل الباطل عندهم جلد إزاي وصبر إزاي وتخطيط إزاي. ده الجماعة دول شوف لسه هو في غزوة أحد أهو بينادوا بيقولوا للنبي ومن معه اسمع إن موعدكم بدر. طب ما ترتاحوا بقى شوية اهدوا. لا أهل الباطل لا يهدؤون فانتبهوا لا يهدؤون. إن موعدكم بدر العام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل نعم هو بيننا وبينك موعد. ما تصلوا عليه. هكذا يكون المسلم الصادق في نصرة دينه لا يتراجع أبدا لا يخور لا يجبن لا يضعف. اثبت وامضي ولا تلتفت. فوالله ما أكل السبع الظبية إلا عند التفاتها ولو أطلقت ساقيها للريح لعجز عن اللحاق بها. مجرد بس الغزالة تنظر للخلف شكرا خلاص ضاعت. إنما لو تنظر أمام مباشرة مش ممكن لا سبع ولا غيره يحصلها. وهكذا يجب أن يكون المؤمن امضي ولا تلتفت. فالالتفات منقصة وانكسار وهزيمة. إذن هكذا تعلمنا هذا الدرس من غزوة أحد وكيف أن أهل الباطل عندهم جلد. ونتعلم ده أن احنا كمان يكون عندنا جلد لنصرة ديننا والتمسك بتعليم نبينا والحرص على خدمة هذا الدين وخدمة المسلمين. إن أردنا عزا وتمكينا بهذا القدر نكتفي. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.